مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من مرايا العلوم، نسبح خلالها في فضاء المعرفة وتردداتها بلا حدود. معكم أحمد أحمد. في هذه الحلقة، فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات. البداية بنشرة العلوم. وفقاً لدراسة أجريت على مادة وراثية من بحيرة كندية شهيرة، قد يؤدي تغير المناخ إلى زيادة خطر أن تصبح الفيروسات قادرة على إصابة مضيفين جدد وعوائل في القطب الشمالي. وجد العلماء الكنديون أن زيادة ذوبان الأنهار الجليدية في بحيرة هيزن، أكبر بحيرة في القطب الشمالي من حيث الحجم، كان مرتبطاً بمخاطر أكبر لانتشار الفيروس، إذ يصيب الفيروس مضيفاً جديداً للمرة الأولى. قام الفريق بجمع التربة والرواسب من البحيرة وتسلسل الحمض النووي في العينات، ووجد الباحثون بصمات للفيروسات ومضيفيها المحتملين، ومنها الحيوانات والنباتات والفطريات. حسب صور حديثة تم دراستها، وجد العلماء ضرورة أن تكون المناطق القريبة من مداخل الكهوف نظرياً محمية من بعض الإشعاعات الضارة التي تقصف سطح الكوكب، ونظراً لأن المريخ لا يحتوي على مجال مغناطيسي شامل أو غلاف جوي سميك مثل الأرض، فإن سطحه يتعرض لأشعة فوق بنفسجية خطيرة وإلى إشعاع مؤين من قبل الفضاء، ما قد يمثل مشكلة للحياة الأصلية والمستكشفين البشريين على حد سواء. وبالتالي سيتعرض أي كائن حي على سطح المريخ لجرعات من الإشعاع أعلى بنحو 900 مرة في المتوسط ما قد يتعرض له على الأرض. يمكن الآن إنتاج الحليب والبيض والمنتجات الحيوانية الأخرى في المختبر باستخدام عمليات التخمير المألوفة، ما يتطلب من المنظمين إعادة النظر فيما يجعل شيئاً ما مثلاً يوصف بأنه لبن أو جبن، أي تصنيف هذه المواد مرة أخرى وتحديد ماهيتها. إحدى الشركات الشهيرة الآن في طليعة ثورة الغذاء هذه، فهي تصنع وتبيع الحليب ولكن ليس لديها أبقار. مزرعتها عبارة عن مفاعل حيوي يزرع فيه الكائنات الحية الدقيقة المعدلة وراثياً لإفراز بروتينات الحليب. وتنضم هذه المنتجات لعناصر أخرى حازت شهرة مثل فول الصويا والمنتجات البديلة الأخرى كاللحوم المستنبتة، فضلاً عما يطلق عليه التخمير الدقيق أو الميكروبي، وهو ما يعني استخدام الكائنات الحية الدقيقة المعدلة وراثياً لإنتاج منتجات حيوانية. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. ارتفاع أعداد المعرضين لخطر الفيضانات حول العالم يدق ناقوس الخطر. صور الأقمار الصناعية لأكبر 913 فيضاناً على مدار نحو 18 عاماً تكشف حدوث أضرار شملت ما بين 255 و299 مليون شخص في مناطق مختلفة من العالم. يعد الاستثمار في استراتيجيات التكيف مع الفيضانات إحدى الوسائل التي يلجأ إليها كثير من الدول للتقليل من الخسائر في الأرواح والممتلكات التي قد تنتج عن حدوث الفيضانات أو ما يعرفه البعض باسم الطوفان الذي يضرب مناطق مختلفة من العالم وبوتيرة متسارعة لتحصد في طريقها الأخضر واليابس. وتمثل الفيضانات عقبة كبرى أمام تحقيق أهداف ما يسمى بالتنمية المستدامة، إذ تشير تقديرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن الفيضانات تسببت على مدار 50 عاماً الماضية في حصد أكثر من 55,760 حالة وفاة حول العالم، كما كبدت اقتصادات الدول والمناطق التي ضربتها خسائر مالية تتجاوز 120 مليون دولار. ولطالما سعى خبراء البيئة والمناخ إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات التي شغلت البشرية لسنوات عدة حول كيفية حدوث الفيضانات والأماكن المعرضة لها، وكيف يمكن للبشر تفادي هذا النوع من المخاطر الجارفة أو تخفيف وطأتها، وكيفية تجنب إقامة تجمعات بشرية في مناطق السهول الفيضية كتلك التي يتم إنشاؤها في بعض مسارات مخرات السيول. وبالفعل سعى فريق من الباحثين مؤخراً إلى وضع إجابات لتلك التساؤلات عبر دراسة نشرتها دورية نيتشر، اعتمدت على تحليل مجموعة كبيرة من صور الأقمار الصناعية لمئات الفيضانات المسجلة على مدار عقدين. قامت المجموعة بتحليل عدد كبير من صور الأقمار الصناعية كان يتم التقاطها يومياً بدقة لتقدير مستويات الفيضانات وحجم السكان المعرضين للمخاطر الناجمة عنها. الدراسة شملت 913 فيضاناً كبيراً خلال الفترة بين عامي 2000 و2018، وتغطي الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية مساحة إجمالية تقدر بحوالي 2,230,000 كيلو متر مربع يعيش فيها نحو 300 مليون شخص تأثروا جميعاً بشكل مباشر بهذه الفيضانات والتداعيات الناجمة عنها. وفق الدراسة فإن التوقعات الخاصة بالتغيرات المناخية لعام 2030 تكشف زيادة نسبة السكان المعرضين للفيضانات بشكل كبير، لذا تساعد صور الأقمار الصناعية التي ترصد أماكن الفيضانات ومواعيدها بدقة عالية في تحسين توقعاتنا بتغير أماكن الفيضانات ومساراتها، وبالتالي في وضع أفضل الطرق للتكيف. كما تساعد قاعدة بيانات الفيضانات العالمية التي أعدت استناداً إلى تلك التحليلات والملحوظات على تحسين تقييمات القابلية للتأثر ودقة نماذج الفيضانات العالمية والمحلية وعلى كفاءة تدخلات التكيف، بالإضافة إلى تحسين فهمنا للتفاعلات فيما بين تغييرات الغطاء الأرضي والمناخ والفيضانات. والآن إلى الثقب الذهبي، والذي نقتفي من خلاله أثار كبار العلماء الذين برزوا في الحياة كمؤثرين ومطورين وساعين للأفضل، ومن بني على عملهم أعمال أخرى أوسع وأنفع. منهم إقليدس السكندري الذي ولد قبل الميلاد بنحو 300 عام، هو عالم للرياضيات يوناني الأصل يلقب بأبي الهندسة. مشوار إقليدس العلمي كان في الإسكندرية أيام حكم طليموس الأول، واشتهر بكتابه العناصر، الكتاب الأكثر تأثيراً في تاريخ الرياضيات، وقد استخدم هذا الكتاب في تدريس الرياضيات وخصوصاً الهندسة منذ بداية نشره قديماً حتى نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. بين ثنايا هذا الكتاب مبادئ ما يعرف اليوم باسم الهندسة الإقليدية التي تتكون من مجموعة من البديهيات. أنشأ إقليدس بعض المصنفات أيضاً في حقول عدة كالمنظور والقطع المخروطي والهندسة الكروية ونظرية الأعداد وغيرها. ما يعرف عن حياة إقليدس قليل جداً، وهنالك مصادر محدودة تتحدث عنه. وفي الواقع المصادر الأساسية عن إقليدس كانت بعد قرون عديدة من وفاته. يعتقد البعض أن إقليدس قد درس بالفعل في الأكاديمية الأفلاطونية باليونان، وما زال الزمان والمكان لمولد وفاة إقليدس غير معروفين بدقة وبالتحديد، ويقدر بشكل قريب من الأرقام المذكورة في المصادر المعاصرة له. لا يوجد أي وصف كتابي أو حتى مجسم يصف الشكل الفيزيائي لإقليدس، إذ اعتاد اليونانيون مثلا صنع تماثيل لأشهر أعلامهم. أما بالنسبة للوصف الحالي فهو عبارة عن وصف تخيلي لإقليدس على يد فنانين معاصرين. أقدم مخطوطة لكتاب إقليدس العناصر باللغة اليونانية هي حوالي 100 سنة قبل الميلاد، عثر عليها في منطقة البهنسة الأثرية، وهي من الجزء الثاني من الكتاب. على الرغم من أن استنتاجات كتاب العناصر قد تم التوصل إليها على يد علماء الرياضيات القدامى، إلا أن إنجاز إقليدس هو ضم جميع هذه الاستنتاجات في عمل مفرد في إطار متماسك ومنطقي، ما يجعله سهلا للاستعمال وسهلا في المرجعية، بما في ذلك نظام صارم من البراهين الرياضية التي لا تزال قاعدة أساسية للرياضيات على مر 23 قرنا. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم، شكرا وإلى اللقاء.